قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: أول من يزهد في الغادي من غدر له الغادر، وأول من يمقت شاهد الزور من شهد له به، وأول من تهون الزانية في عينه الذي يزني بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين. من كمال القاعدتين السابقتين المتعلقتان بإدراك حقيقة الأشياء لمن كان بداخلها ومن كان خارجا عنها، ذكر قاعدة ثالثة تتعلق بهذا المعنى، وهي أن أصحاب الذنوب وإن كانوا لا يعرفون قدر الذنب ما داموا متلبسين به ويعرفه من نجاه الله منهم، لكن مع ذلك يحتقرون أهل ذلك الذنب. فالغادر يتقرب بغدره إلى إنسان، وذلك الإنسان الذي تقرب له بالغدر هو أول من يهون عليه ويحتقره، لأنه هو أخسر الناس صفقة، لأنه باع آخرته بدنيا غيره. ومثل ذلك كل من تقرب إلى مخلوق بإسخاط الخالق فإن الله يسخط عليه ويسخط عليه المخلوق أيضا. فهو يريد التقرب إلى المخلوق وهو يبتعد عنه، لأن شؤم الذنب مقتضي لحقارته ودناءته. وهذه آثار الذنوب، كما قال ابن عباس: إن للذنب خمسا ظلمة في القلب. فلذلك لا يفهم الإنسان عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وظلمة في الوجه فيكون الإنسان مطموس النور، وثقلا عن الطاعة، وبغضة في الخلق، وضيقا في الرزق. فهذه خمسة أمور رتبها الله على المعاصي، فهي من شؤمها وأضرارها وليست من جزائها، فالجزاء أخروي لا دنيوي، والشؤم هو الدنيوي. ولذلك في الذنوب جزاؤها كله أخروي، وما يعجل مما يتعلق بها هو من شؤمها، والحسنات جزاؤها كله أخروي، وما يعجل من الخيرات بسببها هو من بركتها لا من جزائها. فلو أن إنسانا تصدق فبرئ من مرض أو تحقق له مراد، فذلك المراد الذي تحقق له من بركة تلك الصدقة لا من جزائها، فجزاؤها ما زال موفورا كاملا عند الله تعالى، وهكذا في كل الأعمال. ومن بركات الحسنات أنها تجر إلى الحسنات، فإذا عمل الإنسان حسنة صغيرة أخلص فيها لله يوفق لحسنة أكبر منها. وكذلك من شؤم السيئات أنها تجر إلى السيئات، فإذا عمل الإنسان سيئة تجاسر بها على الله خذل فيقع في سيئة أخرى وقد تكون أكبر منها، نعوذ بالله. فلذلك أول من يزهد في الغادر من غدر له، وأول من يزهد في آكل الغيبة من أراد يضحاكه بذلك، وأول من يعرف قدر الخائن من خال من أجله، لأنه يعرف أنه هو خائن فلا يمكن أن يثق به أبدا، لأنه رأى خيانته أشهده عليها وعرفها منه. ولذلك يقال: من قال لك قال فيك. أي إنسان يأتيك بالنميمة فاعلم أنه سيحمل نميمة منك أيضا إلى غيرك، ما في فرق. وأول من يمقت شاهد الزور من شهد له به، لأنه يعلم أنه على زور فلذلك يمقته بسبب شهادته بالزور. وأول من تهون الزانية في عينه الذي يزني بها، لعلمه أنها إذا قبلت منه هو هذا المكروه فإنها بذلك تقبله من كل الناس، فبذلك تهون عليه ويحتقرها. وهذا كله يدل على أن العزة إنما هي لأهل الإيمان، كما قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمن عمل صالحا يجعل الله له ودا في الناس، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد قال زروق: خمس قرائن تقترن بالذنوب هي أشد على القلوب من الذنوب. القرينة الأولى احتقار الذنب، فالإنسان إذا احتقر ذنبه فقد أمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا بد أن ينكسر بذنبه وأن يكثر التوبة والاستغفار والتكفير بالحسنات، وأن يبقى دائما خائفا من ذنبه ألا يكفره الله عنه. القرينة الثانية تعظيم الذنب، فإن من كبر ذنبه عن حجمه وقدره فإن ذلك مقتضي منه لأن ييأس من روح الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلذلك لا بد أن ينظر الإنسان إلى الذنب بنظرة اعتدال. وقد قال ابن مسعود: إن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يسقط عليه، وذنب المنافق كذباب نفاه عن أنفه. هكذا، فالذباب إذا نفاه الإنسان عن أنفه ينساه ولو بعد دقيقة واحدة. أما الجبل فليس متصلا به، لا يحمله، ولكنه فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، فهذا الحد المعتدل. فإذا حمله على نفسه واستكبره واستعظمه فإنه يظن أنه قد أوجب وأنه لم يعد يقبل منه شيء فيستمر على أخطائه. ولكن إذا عرف ساعة رحمة الله وساعة مغفرته وأنه هو بالإمكان أن يكفر وأن يعمل الأعمال الكثيرة التي تعوض، فيبقى بين الرجاء والخوف. وهذه هي الحياة السعيدة، الحياة المتوسطة بين الرجاء والخوف، إلا في لحظة واحدة وهي عندما يقبل الإنسان على الآخرة، فحينئذ يشرع له تقوية الرجاء على الخوف. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله تعالى. نعم، قوي الرجاء عند الموت. وإذا قرأنا في القرآن سنجد التربية على العيش بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر. فأرجى آية في كتاب الله وأخوف آية في كتاب الله اجتمعتا في سورة واحدة في قول الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هذه أرجى آية في كتاب الله، أن فيها أن النار لا يصلاها إلا الأشقى، أفعل تفضيل من الشقاوة، الذي كذب وتولى. الآية التي بعدها هي أخوف آية من كتاب الله: سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فإذا قرأت الأولى فقلت: الحمد لله أنا لست كذلك، لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، الحمد لله أنا لست كذلك. لكن عندما تقرأ الثانية تقول: وسيجنبها الأتقى، تقول: أنا أيضا لست كذلك. فتبقى بين الرجاء والخوف. وقد قال أبو طيب المتنبي: وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر، فهو الدهر يرجو ويتقي. فكذلك هنا حياتنا بين الخوف والرجاء. القرينة الثالثة الإصرار على الذنب، فالمصر على الذنب الذي يقع فيه بسبب استخفاف من الهوى أو استزلال من الشيطان ثم يستمرئه ويستمر عليه يعدم حياء من الله. فالملائكة يقدمون عنه التقرير في الصباح: يا ربي عبدك فلان ارتكب الذنب الفلاني. ثم في المساء: يا ربي عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي ارتكبه في الصباح. ثم في اليوم الذي يليه، ثم في اليوم الذي يليه، وهكذا. فتتراكم التقارير عند الله وهو أعلم. فحينئذ لا يبقى معه من الحياء من الله شيء، نعوذ بالله. فلذلك كان الإصرار عظيما جدا. وربما كبر الصغيرة، الصغيرة إذا أصر عليها الإنسان وأظهرها واستمر عليها ربما كبرها ذلك، لأنه لم ينظر إلى من عصى بها. فالذنوب كلها كبائر، إذا نظرت بها من عصيت بها نظرت عظمة من عصيت بها، وهو الجبار جل جلاله. القرينة الرابعة الجهر بالذنب، فالإنسان إذا كان يسر بذنبه ويكتمه ولا يحب أن يطلع الناس عليه فهذا دليل على أنه ما زال معه حياء وإيمان. لكن إذا جاهر به فكل أمتي معافى إلا المجاهر، ومن كان من أهل المجاهرة فقد سحب عنه وسلب ثوب العافية، أعوذ بالله. وذلك أن الجهر بالذنب دعوة إليه، فيراه الناس وهو يعمل هذا الذنب ولم يصب، فيقولون معناه أن هذا الذنب أمره بسيط يمكن أن يفعله الإنسان ولا يصاب. وأكثر الذنوب التي تشيع في الناس سببها المجاهرة، سبب شيوعها المجاهرة. لو بقي الربا على ما كان عليه مقصورا على تعامل محدود ولم يجاهر به أصحابه لما أقيمت له المؤسسات والبنوك. والذنب الذي لا يعرفه الإنسان ولا يكثر وقوعه عليه تقشعر منه بشرته ويستنكره قلبه إذا رآه لأول وهلة، والذنب الذي يراه دائما لم يعد يساوي عنده شيئا لأن كثرة المساس تزيل الإحساس. انظروا إلى الغيبة، فإن الناس ينظرون إليها الآن أنها من محقرات الذنوب، لا يخلو منها مجلس غالبا، فلذلك يحتقرها الناس مع أنها من أكبر الكبائر، وقد نفر الله منها تنفيرا كبيرا، فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا ما لم يقله في الربا ولا في غيره من الأكل المحرم، وإن أرض الربا، أرض أخيك المسلم، هذا الأرض أرض المسلم ربا كبير، فأكله شيء كبير عظيم جدا، ولكن الناس تعودوا على هذا الأمر فاستسهلوه. ولن يزال الإنسان على خير ما دام تسره حسنته وتسوءه سيئته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المؤمن فقال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. والمجاهر لا تسوءه سيئته ولذلك أظهرها بين الناس. والقرينة الخامسة والأخيرة الجرأة على الذنب، أي الجسارة على الذنب، أن يكون الإنسان لا يهاب في الذنب ولا يرجو لله وقارا، فلذلك يتجاسر على معصيته. وقد ذكر ابن القيم أن كل إنسان بينه وبين المعصية حاجز بحسب إيمانه، فمن الناس من يكون الحاجز بينه وبين المعصية كالجبل فلا يسمع لها صوتا ولا يرى لها لونا ولا يشم لها رائحة ولا يرى لها حركة، وهؤلاء هم المحفوظون. والقسم الثاني الحاجز بينهم وبين المعصية كالزجاج، لا يستطيعون اختراقه ولا الوصول إليها، لكن يرون ألوانها وحركاتها ولا يسمعون أصواتها ولا يشمون روائحها، فعلى الأقل تأخذ شيئا من شغل أبصارهم وإذا نظروا إليها. القسم الثالث الحاجز بينهم وبين المعصية كالماء، يمكن أن يخترق بصعوبة ولا يحجز الروائح ولا الألوان والحركات. والقسم الرابع الحاجز بينهم وبين المعصية كالهواء، فهم مع المعصية في لحاف واحد، كل وقت يخترقون هذا الحاجز ولا يحجب عنهم صوتا ولا لونا ولا حركة ولا رائحة، فهم مع المعصية في لحاف واحد. والحاجز بين الإنسان وبين المعصية هو برهان الله في قلبه، أي إيمانه، ولذلك قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فبرهان ربه هو الذي منعه، لولا أن رأى برهان ربه يرحمك الله. وهو الذي يسمى وازعا لأنه يزع الإنسان أن ينهاه في باطنه، إذا خلى بمحارم الله له وازع يزعه عنها. وقد نظم هذه القرائن الخمس جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال للذنب خمسة على القلوب أشد إضرارا من الذنوب، تعظيمه احتقاره الإصرار والجهر والجرأة يا غفار.
أحسن الله إليكم ورفع قدركم. قال رحمه الله تعالى: ما رأينا شيئا فسد فعاد إلى صحته إلا بعد لئي، فكيف بدماغ يتوالى عليه فساد السكر كل ليلة؟ وإن عقلا زين لصاحبه تعجيل إفساده كل ليلة لعقل ينبغي أن يتهم.
هذه قاعدة أيضا تتعلق بالقوة الأولى التي هي العقل، وقد ذكرنا أنه بدأ بها في السلوك لأهميتها. فالحفاظ على العقل مقصد شريف، ومن أجله حرم الله السكر وحرم المسكرات والمخدرات وحرم الشعوذة والسحر والأمور المؤثرة في العقل كخلطة الجن ونحوها، فكل ذلك مضر بالعقل. فاحتراما للعقل وتقديرا له وبيانا لمنزلته حرم الله هذه الأمور. ولذلك يقول الحكيم: لا تضع من عظيم قدر ولو كنت مشارا إليك بالتعظيم، فالكبير العظيم يصغر قدرا بالتجري على الكبير العظيم، ولع الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم. فلذلك ذكر هو في هذه القاعدة أن أي شيء فسد لا يمكن أن يعود إلى صحته إلا بعد لئي، أي بعد وقت طويل. الشيء الفاسد من الصعب جدا إصلاحه، وإذا صلح لا يعود إلى هيئته تماما. فهبك تنال العفو عن كل زلة، فأين مقام العفو من منزل الرضا؟ فما دنس ترجو زوال سواده كثوب جديد لم يزل قط أبيضا. فلذلك من الصعب جدا أن يعود الشيء الذي مرض وفسد إلى حالته. حتى المرض الخفيف لا بد أن يكون له وقت، يحتاج الإنسان فيه إلى علاج له. والمضاد الحيوي المدة المختارة له هي 8 أيام لاستعماله، ولا ينبغي قطعه في أقل من 8 أيام ليتكيف البدن. فلذلك قال: ما رأينا شيئا فسد فعاد إلى صحته إلا بعد لئن، بعد بطء. فكيف بدماغ يتوالى عليه فساد السكر كل ليلة؟ السكر مفسد للعقل، والعقل محله أي محل استقراره الدماغ، لأن فيه قوة ذاكرة وقوة المفكرة. ولا ينافي ذلك أن العقول في الصدور، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور لأنها محل الحياة. فالحياة محلها القلب، فهو مأوى الدم وبه يتحرك الأذينان، لكن قوة الإدراك هي في الدماغ. وما حصل لجعفر بن علبة الكلابي وقد كان امرأ عاقلا، فقتل فحكم عليه بالقتل قصاصا، وهو الذي يقول: هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق، عجبت لمسراها وأنها تعسفت إلي وباب السجن دوني مغلق، ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق، فلا تحسبوا أني تخشعت بعدكم لشيء، ولا أني من الموت أفرق، ولا أن نفسي يزدهيها وعيدهم، ولا أنني بالبش بالقيد أخرق، ولك اعترتني من هواك ضمانة كما كنت ألقى منك إذا أنا مطلق. وقال له رجل من الحكماء: يا جعفر إنك رجل عاقل، وقد اختلفنا هل العقل في الدماغ أم في القلب، فإذا قطع رأسك فحرك لنا يديك حتى نعلم أن العقل في القلب لا في الدماغ. فضربت عنقه، ضرب عنقه وطار رأسه، فرفع انتظروه ساعة ثم رفع يديه فحركهما 3. قال بعضهم: قد تكون هذه الحركات مخزنة صدر بها الأمر قبل موته، قبل قطع نخاعه، فلذلك كان الأمر قد صدر من مركز إصداره وهو في الدماغ، فخزنها الجهاز العصبي فتحرك بها هذه الحركة بعد زوال الرأس. نعم، فليس ذلك دليلا.
دليل الآية من يقول بأن العقل في الصدر،
الحياة كلها في الصدر، الدماغ كذلك حياته في الصدر، إذا مات القلب يموت الدماغ وتموت العين وتموت الأذن وتموت الحركة. لا، معناه أن العقل كقوة مخصوصة في الدماغ، ولكن الحياة كلها في الصدور، والله لم يقل إن العقل في الصدر، وإنما قال ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. في القلب فعلا في الصدر؟ هل قلبك في دماغك؟ ما أحد يقول هذا.
قلوب لا يعقلون بها.
نعم، قلوب لا يعقلون بها، لأن الحياة بها، كل الحياة مترتبة عليها. والدماغ لا يمكن أن يفكر إلا بحياة القلب. ولذلك لو أن مسلما أزيلت عضلة قلبه وزرعت له عضلة قلب كافر، فإنه لا يكفر بذلك، بل يبقى مع ما كان عليه من الإيمان، لأن عضلة القلب هي مثل هذه النجفة المضيئة، فالتيار الكهربائي هو الحياة في الجسم كله، فإذا احترقت النجفة وأزيلت ووضعت أخرى مكانها عاد إليها التيار أيضا. التيار الذي عاد إليها هو نفس التيار الذي كان يضيء النجفة التي قبلها، حتى لو زرع له قلب بهيمة، نعم، لا يغير ذلك عقله وإدراكه. فالسكر مفسد للدماغ، مفسد للعقل، يخيل إلى الإنسان أشياء كبيرة، لأن الجهاز التركيز والتمكن من السمع والبصر والحركة يشل بالسكر. ولذلك قال امرؤ القيس ونشرب حتى نحسب النخل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا. النخل على طوله يحسبه نقادا، أي أولاد الغنم الصغار، وحتى نحسب الجون أشقرا. وقد قال عبد الملك بن مروان للأخطل ما حملك على حب الخمر وأولها مرار وآخرها خمار. أولها مرار طعمها مرير، وآخرها مخامرة للعقل، أي خبل فيه. فقال إذا ما نديمي علني ثم علني ثلاث زياجات لهن هدير، وخرجت أجر الذيلتي هن كأنني عليك أمير المؤمنين أمير. لكن لا فائدة من هذا التشبيه، فليس أميرا عليك. فمن هنا قال فكيف بدماغ يتوالى عليه فساد السكر كل ليلة، فمتى يعالج؟ لا يبقى وقت. والذين يدمنون عليه لا يستطيعون الانقطاع عنه، الذين يدمنون على السكر وعلى المخدرات لا بد أن يتعودوا على ذلك في ذلك الوقت بعينه، فيعودون إليه فيجعلونه عادة واستمرارا، فلا يجدون وقتا للعلاج أصلا. ثم ذكر تنفيرا آخر فقال وإن عقلا زين لصاحبه تعجيل إفساده كل ليلة لعقل ينبغي أن يتهم. العقل إذا كان يزين لصاحبه إفساده يقضي على نفسه بالإبطال، هذا عقل غير سليم قطعا. وإن عقلا زين لصاحبه إفساده كل ليلة لعقل ينبغي أن يتهم. فالعقل فائدته أنه يعقل صاحبه عن المعاطب، فإذا كان لا يتجه إلا إلى المعاطب بنفسه يبدأ بالعقل نفسه، هذا غاية الفساد. هذا نظير ما قال هشام وعبد الملك وسليمان لعنبسة، عنبسة أحد النحويين الأوائل من تلامذة يعقوب الحضرمي، وهو من تلامذة أبي عمرو من العلاء القارئ، وكان يلقب بعنبسة الفيل وكان يكره هذا الاسم. فسأله الخليفة فقال ما الفيل الذي تلقب به عنبسته؟ قال لا ألقب بالفيل. فقال بلى، ما سمعت قول الفرزدقي لقد كان في معدان والفيل حاجز لعنبسة المهدي إلي القوافية. قال ما قال والفيل، إنما قال واللؤم، قد كان في معدان واللؤم حاجز لعنبسة المهدي إلي القوافية. قال إن أمرا تفر منه إلى اللؤم العظيم. الفيل أمره أشد من اللؤم. كذلك إذا كان العقل يدعو إلى فساد العقل، هذا عقل حقيق أن يتهم، جدير أن يتهم.
أحسن الله إليكم ورفع قدركم. قال رحمه الله تعالى الطريق تبرم، والزوايا تكرم، وكثرة المال ترغب، وقلته تقنع.
هذه قاعدة راجعة إلى التجربة فيما يتعلق بأخلاق الإنسان ومعاملته مع الناس. فيقول إن سلوك الإنسان للطريق الطويل في حياته وعمره فإن ذلك يبرمه، أي يبخله لإدراكه حاجته إلى ما يجود به، ولكن في مقابل ذلك زوايا الطريق وما يناله الإنسان فيها من النفحات والفضائل يكرمه، أي يجعله من الكرماء في مقابل البرم الذي يحصل بأصل الطريق، سلوك الطريق. وكثرة المال ترغب، أي تجعل الإنسان يرغب في زيادته، فهو مثل النار كلما ازداد حطبها ازداد لهبها. وقلته، أي قلة المال تقنع، فالإنسان إذا كان لا يجد كثيرا بذات يده يقنعه بما لديه ويدبره، ولا يبقى القليل مع الفساد، ولا يبقى الكثير مع الفساد، فالقليل إذا أصلحه الإنسان كفاه. والقناعة هي أصل ذلك، ولهذا يقول الحكيم العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يشينك الطمع. قنع بمعنى طمع، وقنع ضدها، فلذلك قال فاقنع ولا تقنع فما شيء يشينك الطمع. والمقصود هنا أن الإنسان يعتريه من الظروف ما يقتضي منه بخلا، ومن ذلك الولد، وفي المثل الولد مجبنة مبخلة. الإنسان قبل أن يكون له ولد كان بالإمكان أن يتجاسر، ولذلك تجدون الطلاب دائما في كل أمة من الأمم يتجاسرون على كثير من الاحتجاجات لا يحسنها من سواهم من ذوي المسؤوليات، لأنهم لا يخافون على شيء، ليس لديهم شيء يخافوا عليه. فالولد مجبنة مبخلة، وجود الولد نعم مجبنة، لا المقصود أنه سبب لذلك، لكن بعض الناس لا يكون جبانا ولو رزق ولدا، وبعضهم لا يكون بخيلا ولو رزق ولدا، لكن من ليس لديه ولد في الغالب هذا مدعاة لجبنه، مدعاة لعدم جبنه ومدعاة لعدم بخله، لكن من لديه ولد فهذا مدعاة لجبنه، لأنه يخاف أن يقتل عن أولاده، ويخاف أن يفتقر، لأنه يخاف على ولده من الجوع والفقر. وقد قال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقد قال الحكيم في ذلك لقد زاد الحياة إلي حبا بناتي إنهن من الضعاف. وكرم الإنسان يتجدد فيطرأ له الكرم بحسب نوائب الدهر، ورب كريم بخلته نوائبه في مقابل ذلك أيضا. وكثرة المال في أغلب الأحيان مدعاة للحرص عليه على زيادته، وقلة المال في أغلب الأحيان أيضا مدعاة للتزهد والتخفف منه. ولذلك استثناءات قد تقع، فقد لا تبرم الطريق سالكها، وقد لا تجود الزوايا صاحبها، وقد لا تؤدي كثرة المال بالإنسان إلى الطغيان ولا إلى الرغب، وقد لا تؤدي قلته أيضا إلى القناعة، فكل هذا يحصل في البشر، ولكن المقصود أن هذه أسباب قد تتخلف عنها مسبباتها لأسباب لأمور أخرى، لموانع، لحصول موانع، وقد تترتب عليها مسبباتها. فالمهم أن يدرك الإنسان هذا التشخيص، فإذا أدرك أن سلوك الطريق وطول الأمل يؤدي به إلى الغفلة، وبذلك يقسو قلبه فيؤدي ذلك به إلى البخل، فعليه أن يعالج ذلك عن نفسه من البداية. وإذا أدرك أن الزوايا والأحوال قد ينتاب الإنسان حال، فربما أعطى كل ما لديه دفعة واحدة لأنه يؤمن الخلف، فينبغي أيضا أن لا يفعل وأن يقتصد في ذلك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وكذلك إذا أدرك أن كثرة المال تؤدي إلى الطغيان وتؤدي إلى الرغب فيه، فينبغي قبل أن يكثر ماله أن يوطن نفسه على عدم الرغبة في المال. وكذلك إذا أدرك أن قلة المال تؤدي أيضا إلى التزهد فيه، فينبغي أن يعدل هذه الصفة لديه إذا كان ماله قليلا، فلا يحاول أيضا أن يزهد بالكلية بالقدر الذي يفسد فرائضه وما لديه، ولا يرغب به، سيكون متوسطا معتدلا، لأنه هذا القصد المطلوب شرعا في هذا الأمر كله. الزوايا ما يعرض للإنسان من الانحناءات في سفره. انزوى ينزوي معناه مال، وزوايا الطريق المقصود بها التحولات التي تطرأ. كان الإنسان طالبا فتوظف، ولم يكن له أسرة فأصبح رب أسرة، وجاد عليه المال من وجه من الوجوه، تغير الحال، وهكذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قد ينحس العاقل بتدبيره ولا يجوز أن يسعد الأحمق بتدبيره.
العاقل قد يصاب بالنحس بتدبيره، لأن العقل منه ما يمنع الإنسان من الإقدام، وبعض العقل عقاله كما قال أبو طيب المتنبي، فقد يكون العقل مانعا للإنسان عن الإقدام، وقد يكون مؤديا للتأخر في اتخاذ القرار. فكثير من الذين يدرسون التخطيط والإدارة كثيرا ما يفوتهم بعض أمرهم بسبب الحرص على التخطيط وعلى ترتيب الأمور حتى يفوت الأوان، فهذه المبالغة غير محمودة في أي أمر من الأمور. إذا بالغ الإنسان في أي أمر انعكس عليه، فلذلك لا بد من التوسط في هذا الأمر كله. فقد ينحس العاقل بتدبيره، وقد للتقليل لا محالة، لكن قد يكون تدبيره نحسا عليه. فالأمر بيد الله، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا مبدل لكلمات الله. ولا يجوز أن يسعد الأحمق بتدبيره. الأحمق كل تدبيره دائما منعكس عليه، فلا يجوز يقصد عقلا أن يسعد الأحمق بتدبيره، لأنه حتى لو ترتب عليه خير فليس ناشئا عن عقل، ولذلك لا يسعد به، لأنه لا يعرف كيف ترتب على هذا التدبير ما حصل من الخير. فالعقل يسعد بتدبيره وقد ينحس به، لكن الأحمق دائما منحوس بتدبيره، فلا يمكن أن يسعد بحصول مرغوبه، لأنه لا علاقة له بالعمل الذي يقوم هو به. مثل ما يقال إن الأعمى إذا أراد أن يبصق في الأرض حفر في مكان ثم بصق في مكان آخر ثم سترى مكانا آخر غير المكانين السابقين، فكذلك تدبير الأحمق. فلا يمكن أن يوافق مقتضيات العقول لانعدام العقل لديه. ونحس العاقل بتدبيره منه نكده من أمور الدنيا، فالعاقل دائما هو الذي ينظر إلى الدنيا بعين البصيرة فلا يعجب بها، وهو دائما يحمل هما وثقلا ونكدا من الدنيا. والأحمق دائما خال من الهموم، لو فسدت الدنيا ولو صلحت لا يهمه أمرها. ولهذا قال أبو طيب المتنبي: أفاضل الناس أغراض لذا الزمن، يخلو من الهم أخلاهم من الفطن. أخلى الناس من الفطنة هو أخلاهم من الهم، لا يحزنه شيء. لكن من كان صاحب عقل فإنه لا يرضى عن تدبيره ولا يرضى عن أمره، ويشقى بالسعي للزيادة والتقدم، وقد قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه هو الحظ منه نعمة وبلاء وفي كل هذا حكمة وقضاء فبالكيس يشقى أهله وهو راحة ويسعد أهل النوك وهو عناء ترى الحبر بالأسحار تهمي دموعه وترفث في أسحارها الدأثاء يهاب أبا الشبلين في الغاب مثله يهاب أبا الشبلين في الغاب مثله ويأمنه بالمستوضع فاء وقد يزدري الآسي الدواء وهو قاتل وليس له في الخافقين دواء ورب تداء عرق العين نبضه وفي طيه عند البلاء شفاء وتخضد في أودائها السدر والسرى وتسلم في جرعائه النسحاء يقول هو الحظ منه نعمة وبلاء هذا تدبير الله وقدره وفي كل هذا حكمة وقضاء كله في حكمة لله جل جلاله وقضاء فبالكيس أي بالعقل يشقى أهله وهو راحة ويسعد أهل النوك أي الحمق وهو عناء من أمثلة ذلك ترى الحبر بالأسحار العالم الكبير بالأسحار تهمي دموعه حزنا على ذنوبه وما فرط فيه بجنب الله وترفث في أسحارها الدأثاء الدأثاء الأمة الحمقاء ترفث في أسحارها تعبث ولا تحس بأنها قد فرطت وقصرت في جنب الله وترفث في أسحارها الدأثاء ويهاب أبا الشبلين في الغاب مثله الأسد تهابه الأسود يهاب أبا الشبلين في الغاب مثله ويأمنه بالمستوى الضعفاء ينزل عليه الذباب والبعوض والحشرات لأن لا تهابهم ما تعرف قدرهم لو عرفت قدر الأسد تهابته يهاب أبا الشبلين في الغاب مثله ويأمنه بالمستوى الضعفاء وقد يزدري الآسي الدواء وهو قاتل قد يحتقر الطبيب الدواء أي المرض الدواء بالقصر المرض والدواء بالمد هو العلاج وقد يزدري الآسي الدواء وهو قاتل وليس له في الخافقين دواء الخافقين الليل والنهار ليس له فيهما دواء ورب تداء في المقابل ورب تداء عرق العين نبضه يسهر الإنسان من نبضه وفي طيه عند البلاء عند الامتحان شفاءه وتخضد في أودائها السدر والسرى الشجر المثمر المفيد يخضد يقطع كالسدر والسرى السدر الشجر المعروف هو نوعاني العبري والضال وهما نوعا السدري فالجبلي منه والبري كلاهما له اسم مستقل فالسدر هو الذي ثمرته النبق سواء كان عبريا أو ضالا يخضد أي يقطع وكذلك السرى وهو شجر قوي تتخذ منه القسي قسي الحرب المقوسي وتخضد في أودائها السدر والسرى وتسلم في جرعائه النسحاء سحاء شجر ليس له ثمر ولا فيه فائدة ولكنه يسلم من القطع ما يقطعه أحد لأي غرض ما فيه ثمرة ولا فيه عيدانه لا تنفع فكذلك من كان من أهل الخير توجهت إليه الألسنة بالطعن ومن كان من أهل الغير لم تتوجه إليه الألسنة كالشجر غير المثمر لا يقطع ولا يتعرض له نعم
أثابكم الله قال رحمه الله تعالى لا شيء أضر على السلطان أحسن الله منك. لا شيء أضر على السلطان من كثرة المتفرغين حواليه فالحازم يشغلهم بما لا
يشغلهم بما
أحسن الله منك. فالحازم يشغلهم بما لا يظلمهم فيه فإن لم يفعل شغلوه بما يظلمونه فيه
هذه قاعدة مهمة لذوي السلطان والمقصود بهم كل من ولي أمرا أيا كان فرب الأسرة في أسرته سلطان والمدير في إدارته سلطان وهكذا في كل مكان يكون الإنسان فيه فالإنسان لبنة من بنيان وأي مؤسسة لا بد أن ندرك أن جميع منسوبها هم لبناتها وإذا كمل البنيان وبقي لدينا لبنات هل نضعها داخل الغرف هنا؟ لا ترمى في القمامة لأنها لم تسد مسدا من البنيان فأي لبنة لم تسد مسدا من البنيان فلا فائدة فيها ترمى في القمامة فكذلك الأشخاص لا بد أن يوظفوا، وكل شخص لم يوظف فإنه يعود عليك بالنقض، لأنه إن كان نافعا فسيعمل ضدك لأنك لم تعطيه عملا يشتغل به، وإن لم يكن نافعا لم يكن فيه نفع فهو كل عليك تحمله. ولذلك فإن سليمان عليه السلام لما ملكه الله على الجن استعانه عليه فقال يا رب أعني على الجن، فأعانه عليهم بالعمل الشاق، الأعمال الشاقة، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وآخرين مقرنين في الأصفاد. من لا يعمل لا بد أن يقرن في الأصفاد، لأنه إذا أطلق سراحهم سيضرون به، إما أن يشغلوا فيما هو نافع وإما أن يشغلوا فيما هو ضار. فلذلك قال لا شيء أضر على السلطان من كثرة المتفرغين حواليه من أعوانه ومن المقربين منه. فالحازم أي من ذوي السلطان والعقل، والحازم صاحب الحزم وهو العقل، يشغلهم بما لا يظلمهم فيه، يشغلهم يستغل طاقاتهم بما لا يظلمهم فيه، حتى لو نقص العمل عن بعضهم في مقابل عمل بعض حتى يعدل بينهم فيما هم فيه. فإن لم يفعل، إذا لم يشغلهم فإنهم سيشغلونه بما يظلمونه فيه، سيؤدون به إلى دخول في مشكلات ومتاهات لا يستطيع الخروج منه. وهكذا كل الطاقات، طاقات إما أن تعطل فتنعكس ضررا، وتسمعون الآن المفاعلات النووية والأضرار التي تحصل فيها عندما تزداد الطاقة ولا تستعمل فترجع فيقع فيها انفجارات كبيرة عند عدم استعماله، وإما أن تستغل استغلالا نافعا في أمور نافعة فيكون فيها خير ونفع. فكذلك الأعوان وطاقات الناس هي مثل طاقات الماكينات والأجهزة، فينبغي أن تستغل دائما. ومن هنا فإن الموازنة بين إرضاء الناس وتشغيلهم من الأمور المهمة العسرة، كثير من الناس يظنون أن المؤسسة ينبغي أن توظف أكبر قدر ممكن من الناس وأن تكتتب أعداد هائلة من الناس، ولها طاقة تشغيلية محددة، فإذا تجاوزتها نعم سيتراجع العمل والأداء ويقع الترهل. لكن بعض الناس لا يفهم هذه الأمور فيحتاج إلى وظائف تسمى وظائف الإرضاء، وظائف لا يقصد بها إنتاج ولا عمل، وإنما يقصد بها إرضاء أشخاص، مثل ما تسمعون في حكومة الصومال كم من وزير؟ 125 وزير. لا يقصد قطعا بهذا العدد الكبير من الوزراء إنتاج عمل حكومي، وإنما يقصد به الإرضاء. هذه القبيلة تحتاج إلى أن يعين لها كم من وزير، وهذه تحتاج، وهذه الجهة، وهذه القرية، وهذه المدينة، وهكذا. وهكذا في الأمر كله، ينبغي للإنسان إذا كان له أولاد أن يشغلهم ببرنامج يستغل فيه طاقاتهم جميعا، ولا يترك لهم الفراغ، فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت. وهكذا في كل الأمور، من هو وال على أي مجموعة من الناس لا بد أن يوفر لها وسائل لانشغالها وإنتاجها، وإذا كان عاقلا شغلها فيما ينفع. نعم. بالنسبة للبرامج منها برامج علمية وبرامج عملية وبرامج خدمية. فالبرامج العلمية أن يجعل لهم دروسا معينة فيها حفظ وفيها فهم وفيها مدارسة وفيها استيعاب وفيها امتحانات ومسابقة. والبرامج العملية كتطبيق المهارات وتعلمها، تعلم مهارة السياقة، مهارة الخياطة، مهارة غسيل الملابس، مهارة الطبخ، مهارة التنظيف إلى آخره، حتى تشغيل الأجهزة، مهارة دخول الإنترنت، مهارة البحث العلمي في الكتب، مهارة فتح القاموس. هذه المهارات التي كان الأمهات يعودننا عليها ونحن صغار، أخذ أي مادة من القاموس، القاموس مرتب ترتيب معين هو الذي نظمه صاحبه. قال إذا رمت في القاموس كشفا للفظة فآخرها للباب والبدء للفصل، وراعي بترتيب الأواسط كالذي تراعيه في باب وفصل بلا فصل. فيحتاج الولد إلى أن يعود على هذه المهارات. أما البرامج الخدمية، خدمة المنزل، فيوزعها عليهم إذا كانت الخدمة قليلة على الأقل توزع اليوم على فلان وغدا على فلان، من يتولى إغلاق الباب عند النوم وإطفاء الأنوار. كل واحد من الأولاد يعرف أن هذه مسؤوليته هذه اليوم من الأسبوع، وهكذا حتى يكون لديهم انضباط. وهكذا في الخروج، عندما يخرجون إلى الصلاة من يتولى إغلاق الأبواب، من يكون آخر من يمسك المفتاح في اليوم الفلاني فلان واليوم الفلاني فلان، وهكذا توزع عليهم حتى يكون لديهم انضباط ومسؤولية، فيعودون على المسؤولية الصغار. وهكذا في البنات أيضا. كم باقي؟
باقي ربع ساعة.
طيب خذ لسي. لا بقي لنا
ناخذ
القاعده البسيطه، هي من تكمله هذه.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: واما مقرب اعدائه فذلك قاتل نفسه.
السلطان اذا قرب اولياءه، وكذلك اي انسان يقرب الذين هم في مسؤوليته والذين يرعاهم، أما إن كان يقرب أعداءه الذين يضلون به ويكيدون له ويسعون لإفساد أمره وإفساد تدبيره، فهذا عدو نفسه، لأنه أضر نفسه من حيث لا يشعر. لكن سنة الله في ذلك ماضية، فقد قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم يكون نعم، فكان عدوا وحزنا لهم. واللام هنا ليست للتعليل، وإنما هي العاقبة، العاقبة أمره أنه سيكون لهم عدوا وحزنا. أما مقرب أعدائه أي الذي يدخلهم في شأنه فذلك قاتل نفسه، فقد تسبب في قتل نفسه في الواقع. وتقريب الأعداء المقصود به بما لا تستوعبهم به، لأن المطلوب من الإنسان أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة. فإذا واجهه الإنسان بسيئة ينبغي أن يدفعها بالتي هي أحسن. والتي هي أحسن الكلمة الطيبة هي مقابل الكلمة الخبيثة، والفعل الحسن هي مقابل الفعل القبيح. كما كان أمير المؤمنين أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في وقت الشدة سلط عليه بعض أعدائه رجلا بذيا اللسان، فتركه حتى جلس في مجلس فتكلم فيه بكلام سيء، وصفه بصفات هو بريء منها، وصفه بالكبر والعجب والخيلاء والفخر، وصفات هو بريء منها. فانتظر الناس كلام الحسن فقال: إن كان صادقا فغفر الله لي، وإن كان كاذبا فغفر الله له. ولم يزل على هذا، وبنى دارا في المدينة، فأرسل إليه أعداؤه رجلا يخاصمه في أرضها بعد أن بنيت، فرفع الدعوى إلى القاضي أن الحسن بنى دارا على أرضه وغصب أرضه. فجاء رسول القاضي إلى الحسن أن يحضر، فقال: ولم؟ قال: فلان يدعي دارك، يدعي أرض دارك التي في المكان فلان. قالت: إن كان له فليأخذها، وإن كانت لي فهي له. ولم يأتي إلى مجلس القاضي. فهذا الدفع بالتي هي أحسن من ناحية الأقوال ومن ناحية الأفعال. وكذلك الشورى فإنها دفع بالتي هي أحسن. الإنسان إذا كان يعرف أن آخر يحسده ويعاديه، فإذا شاوره في أمره فإن الشورى من فوائدها أنها تستل السخيمة وتذهب بها. فليس ذلك من تقريب الأعداء المذموم، بل تقريبهم إدخالهم في الأمر بحيث يمكن لهم فيه، هم أعداء للإنسان. ومن أعداء الإنسان الأعداء ذو الخفية، فالأعداء قسمان: أعداء على علانية وأعداء على خفية. فالأعداء على علانية أمرهم ميسور، من يصرح لك بالعداوة أمره ميسور. وأعداء الخفية من يسعى لإفساد آخرتك من حيث لا تشعر، فيزين لك ظلم الناس ويزين لك التكبر في الأرض ويسعى لمساعدتك على ذلك، كحال هامان مع فرعون، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، لأنه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهامان ماذا قال؟ حاضر، وبدأ يعمل. وكذلك زين، كذلك كهذه الصورة زين لفرعون سوء عمله، زين له هامان وأصحابه سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباه. صلى الله تعالى أن يوفقنا بما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرتم قبل أن الإنسان يستوحش مما لم يألفه، فهل لنا أن نقول إن تجلي الباري سبحانه وتعالى للمؤمنين بالصورة في استئناس لهم وبشارة لكونهم ألفوه فلا يستوحشون منه؟ الجواب لا، فالصورة الأولى كانت امتحانا وابتلاء، وهو قد ذكر لهم علامة فقال ما آية بينكم وبين ربكم، أي العلامة بينكم وبين ربكم، فذكروا أن يكشف عن ساق، فهذا المقصود. لو اتحفتمونا بترجمة موجزة لجدكم ليس الوقت مناسب لذلك، لقبنا باسم الله هو لقب فقط، لقب ما عندنا. عادة الناس أن الكبار يسميهم الناس بما ينطق أولادهم به من أسمائهم، فمثلا من اسمه عبد الرحمن عادة أولاده الصغار يقولون دحمان أو مثل هذه، فتلامذة الإنسان يجعلون أنفسهم بمثابة أولاده الصغار فينطقون اسمه كما ينطقه أولاده الصغار، هذا أدب عندهم وإن كان فيه تحريف الأسماء وتغيير لها. هذا يقول يقال إن ابن حزم رحمه الله معتزلي، هل هذا صحيح أم لا؟ الجواب لا، ليس معتزليا، لكن له بعض الأخطاء العقدية في بعض كتبه ومنها كتاب الفصل. بما تنصحونه المتقدمة للدراسات العليا، هل بقسم الفقه أم أصول الفقه؟ بحسب حاله هو ومستواه، فهو الذي يحدد رغبته. وقد ذكر ابن حزم أن الإنسان إذا وجد في نفسه ميولا إلى علم من العلوم وفهما له فعليه به، ولا يشتت نفسه بطلب علم قد حيل بينه وبينه.
هل صحيح هذه الحدة التي في لسانه أنه لم يتأدب على شيء؟
وكثير من الذين تأدبوا ليس لديهم أدب، قط هو كان شديدا على من يخالفه. وقد قال بعض الأندلسيين لسان أبي محمد وسيف الحجاج خرجا من غمد واحد، كان شديدا على خصوم. نعم، ولم كثيرا هذا السؤال. يقول نريد ذكر ما وجدتموه من فوائد السفر وفوائد السفر عامة. صعب جدا الجواب على هذا، فابن رشيد كتب كتاب ملء العيبة بما جمع من طول الغيبة، ولسان الدين من الخطيب ألف كتابا سماه نفاضة الجراب بما جمع في الاغتراب، فأولئك في أسفارهم جمعوا أشياء كثيرة، فلا يمكن أن ملء العيبة 5 مجلدات مطبوعة، ونفاضة الجراب كتاب كبير مجلد كبير ضخم. ما هي فوائد حفظ أشعار العربي وهل لها ارتباط في صقل شخصية الإنسان وتربيته؟ جواب نعم، ديوان العربي به يفهم القرآن وبه يحافظ الإنسان على الأخلاق والشيم، وكذلك يفهم به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم وكتبهم، ولا يستغني عنه الإنسان، لكن يختار الإنسان وينتقي. وقد قال الشافعي رحمه الله الأدب أن تكتب أحسن ما سمعت، وأن تحفظ أحسن ما كتبت، وأن تحدث بأحسن ما حفظت، فيبقى الانتقاء مدرجا. وأهل الحديث يقولون فتش إذا حدثت فتش، فتش قمش إذا قرأت قمش قمش. هذا يقول أرجو منكم أن تنصحوني بحفظ متن في إيش؟ في الأدب ومتن في الصرف، كيف أقوي ملكتي اللغوية لأنني درست الألفية وتحصيل قريب. الجواب: بالنسبة لمفردات اللغة من المتون التي ينصح بها في هذا الباب منظومة موطأة الفصيح لمالك بن مالك بن المرحل الأندلسي، وقد طبعت هنا الحمد لله بتحقيق، أنا حققتها ونظمت ما أهمل من كتاب الثعلب فصيح، وطبعها مع دراستها ومقدمات لها فضيلة الشيخ عبد الله الحكمي، عبد الله سبحان الحكمي، فهي مهمة للدارس. وفيها بالنسبة للأدب بالإمكان، لا يلزم أن يحفظ فيه مثلا، لكن فيه قصائد معينة في الأدب مثل الشماقمقية ومثل الدريدية تجمع كثيرا من الطرائف الأدبية، كذلك مثل في الصرف لامية الأفعال وزياداتها. كيف أقوي ملكتي اللغوية؟ هذه دراسة المفردات. كيف التخلص من ذنوب السر ومن ذنوب الخلوات، خصوصا أنها تقسي القلوب والعياذ بالله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من قسوة القلوب وأن يغفر لنا كل ذنوب. من المهم أن يدرك الإنسان أن عليه 5 رقابات لا يخلو منها: رقابة الملك الديان جل جلاله، هو يعلم السر وأخفى، هو مع الإنسان أينما كان وأقرب إليه من حمل الوريد. والرقابة الثانية رقابة الملائكة الكرام: إن عليكم لحافظين كراما من كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقابة الثالثة رقابة الرسول الشهيد صلى الله عليه وسلم: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. والرقابة الرابعة رقابة المؤمنين: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه: فللإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، وما تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وما يدين يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المؤمن. ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وإذا استوعب الإنسان هذه الرقابات الخمس من ذلك يعينه في خلواته. ما أحسن طريقة تعلمتموها بشرح الألفية؟ هذه عندما نشرح الألفية سيارح الإنسان في الطريقة إن شاء الله. ذهب بعضهم إلى جواز النفخ النسخ إلى غير بدن، إلى بدن أثقل، واستدلوا لذلك بصيام رمضان بدلا عن صيام عاشوراء. ما الجواب لذلك؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فرمضان ليس ناسخا لما كان من صيام عاشوراء، وإن قال بذلك بعض السلف، فعاشوراء ما زال مطلوبا صيامه. رمضان تشريع جديد مثل تشريع الصلاة أصلا، وكذلك تشريع الزكاة وتشريع. ولذلك يقال النسخ هو تغيير الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه، فتغيير البراءة الأصلية لا يكون نسخا أبدا. منسوخ لا بد أن يكون خطابا، ولا بد أن يكون منسوخا بخطاب. البراءة الأصلية ليست خطابا، ولذلك لا تنسخ. إذا شرع حكم جديد لا يعتبر ناسخا للبراءة الأصلية التي كانت قبله، سواء كان تحريما أو إيجابا أو ندبا أو غير ذلك. والخيرية التي وعد الله بها في الناسخ قد تكون أخروية، وقد تكون دنيوية، وقد تتعلق بالأجر وغير ذلك. أين بئر التفلة وكانها في المدينة؟ جواب أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في آبار، وذلك لقصد البركة، وقد حصل ذلك. هذه الآبار منها بئر قريبة من المدينة على جهة طريق العيون، إذا تعدى الإنسان الخليل وتعدى الغابة وكاد يصل إلى السد الذي هو دون البيضاء، السد الكبير الذي دون البيضاء، فهي عن يمينه في الأرض المتسعة كبيرة عن يمينه هناك. هنا يقول مراتب الاجتهاد الستة ومرتبته الاجتهاد المطلق هل ما زالت باقية؟ الجواب نعم، وما كان عطاء ربك محظورا. هل من بر الوالدين طاعتهما باختيار الزوج اختيار الزوجة وإن كان غيرها أفضل منها؟ وهل من العقوق ترك رأيهما باختيار الزوجة؟ الجواب لا، بل البر هو الإحسان إليهما، وهذا الذي أمر الله به: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وصل الإنسان بوالديه إحسانا. فالإحسان إليهما هو المطلوب، ولكن مع ذلك من الأفضل أن لا يغير الإنسان خواطرهما فيما يتعلق بالزوجة، فإذا استطاع إقناعهما فبها ونعمته، وإن لم يستطع وأمراه بمن لا يصلح له دينا أو خلقا أو من لديه من هو خير منه فليأتي الذي هو خير وليحاول إقناعهما وإرضاءهما بعد ذلك. وقد دعا أبو بكر الصديق ولده عبد الله أن يفارق عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين، ففارقها فحزن عليها وقال أبياته المشهورة: وما لا مثلها في غير شيء تطلق. فأمره أبو بكر بمراجعتها. أكرمكم الله وبارك الله.
غدا إن شاء الله.